عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا.
نعم هذا واضح أنه يجوز الإمام أن يمنع أهل المعاصي والإجرام من الكلام مع الناس وأن يأمر بهجرهم لما في ذلك من المصلحة. أما إذا لم يكن مصلحة فإن الأصل في هجر المؤمن أنه حرام، لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا علمنا أو غلب على ظننا أن في هجرهم مصلحة هجرنا، كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه فإنهم لما هجروا حسنت حالهم وتابوا إلى الله عز وجل توبة نصوحا. أما إذا كان الهجر يكون سببا للنفور والبعد عن أهل الخير وعن قبول الخير فلا يرجعون. نعم إذا كان لمصلحة دينية فلا بأس، وما إذا كان لمصلحة شخصية فلا، له 3 أيام فأقل، والهجر يزول بالسلام. الهجر ليس معنى الهجر أن نترك مجادلتهم، نهجرهم على سبيل الاحتقار والإهانة، ليس معناها أن ندعهم يفعلون ما شاءوا، بل نمنعهم من ذلك، نمنعهم بالضرب والحبس حسب قوة الإيمان. نعم لأنه لم يتخلف من المؤمنين حقا إلا هؤلاء 3، الباقون الذين تخلفوا جاءوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتذرون إليه فيستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. أما المؤمنون الخلص فلم يتخلف إلا هؤلاء 3 فقط. نعم.
كتاب التمني، باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت، لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل.
لا موجود وجود ولا مشي لأنها نسخة.
ثم أحيا ثم أقتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، فكان أبو هريرة يقولهن 3: أشهد بالله.
طيب كم اللي أنت؟ وددت إني لو قاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. كذا عندكم؟
أخيرا ثم أقتل.
لا عندي أنا.
أقتل به قتل. هو تقول عندنا ربك وأني أقتل مثل قاتل.
لا أقاتل. إذا كانت لا أقتل وذبت إني لا أقتل، هذه واحدة.
خمسة.
الثانية فأقتل، ولكن عندنا أصح لا أقاتل.
عندنا أربعة بس.
لا مو علشان، علشان لا أقاتل في سبيل الله فأقتل. لا قال لا أقتل في سبيل الله فأقتل، ولم يقل فأحيا فسد المعنى. المهم أقتل أولا ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، أربع. لكن فيه نسخة عندي إنها ثلاثة، فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، ثلاثة. واللي عندك مصطفى
أربعة عشر. أنا أقاتل في شيء فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل.
نعم. الشاهد هذا التمني وتمني الشهادة. وقد ورد في تمني الشهادة أن من تمنى الشهادة بصدق فإن الله تعالى يعطيه منزلة الشهداء ولو مات على فراشه. جاء هذا في صحيح مسلم. والتمني هو الطلب، لكن فرقوا بينه وبين الترجي بأن التمني أشد إلحاحا من الترجي، ولا يكون إلا في الأمر الصعب أو الأمر المستحيل. أما الترجي فإنه أقل إلحاحا من الترجي، ويكون في الأمر القريب، يكون في الأمر القريب. فمثلا لو اشترى سلعة وقال وقيل له لما اشتريتها، قال لعلي أربح، هذا ترجي. وفي قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا تمني. نعم. فتمني الشهادة يعني طلبها بشوق ومحبتها والرغبة فيها. نعم. نعم. ظاهر الحديث مطلق من تمناها بصدق، لكن من المعروف أن من تمنى الشيء بصدق فلا بد أن يفعل أسبابه، فإذا فعل أسبابه ولكن لم يتيسر له حصل له ذلك. نعم. ذكر الزهري، رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، ولكنه لا شك أن مقام النبوة أفضل من مقام الشهادة، إلا أن يقال لا مانع من أن ينال عليه الصلاة والسلام المقامين، مقام الرسالة ومقام الشهادة. وهذا كما قال بعض المتحذلقين، قال إنكم تقولون أفضل هذه الأمة أبو بكر، مع أنه جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن عيسى من هذه الأمة وهو أفضل من أبي بكر. فنقول عيسى مقامه ليس مقام صحبة، بل هو مقام نبوة، فهو من أولي العزم، من أولي العزم، لكنه يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخذ عليهم الميثاق على الأنبياء أنه إن جاءه رسول مصدق لما معهم لا يؤمنون به ولا ينصرون. كما أن بعضهم ادعى أنه صحابي، يعني عيسى، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به ليلة المعراج وهو مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فيكون صحابيا فهو أفضل من أبي بكر. فيقال هذه حالة السماء غير حال الأرض، وإلا لقلنا كل الأنبياء الذين مر بهم صحابة. وقد يقال بالفرق بأن عيسى حي والأنبياء الآخرون أموات، لكن على كل حال لا ينبغي أن يقال هذا ولا هذا. يقال عيسى رسول من الله من أولي العزم، فهو في مرتبة أعلى من هذا كله. نعم. اي نعم نعم
يعني
الود تمني. نعم.
باب تمني الخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لي احد ذهبا. حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام انه سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان عندي احد ذهبا لاحببت الا ياتي علي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء ارصده في دين علي اجد من يقبله.
نعم. هذا باب تمني الخير. تمني الخير ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون مجرد امنيه فقط، بان يتمنى مغفره الله بدون ان يسعى لاسبابها، فهذا يعتبر عجزا ولا يحمد عليه المرء. والثاني يتمنى الخير ويسعى بأسبابه، يسعى بأسبابه، فهذا يكتب له أجر العمل كاملا وإن لم يتمه، لقول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. القسم الثالث أن يتمنى الخير وهو عاجز عنه ولا يسعى به، فهذا يكتب له مثل أجر الفاعل بالنية لا بالعمل، كما في حديث الأربعة: صاحب المال عنده مال ينفقه في سبيل الله فقال: لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وقول الرسول هنا: لو كان عندي وحدا ذهبا لأحببت أن بايعتها ثلاث، هذا الظاهر أنه من باب التمني، ويحتمل أنه من باب الخبر، كقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحبلت معه. قاله حينما أمر أصحابه أن يحلوا من عمرتهم في حجة الوداع إلا من سقى الهدي، وسأذكرها المؤلف بعد هذا الباب. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سحت الهدي ولا حللت مع الناس حين حلوا. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يزيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج، وقدمنا مكة لأربع خلونا من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة.
لأربع خلونا من ذي الحجة توافق من أسبوع. ماذا توافق من أسبوع؟ نعم. إيش؟ لا، الأحد توافق من أسبوع الأحد، لأن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداع، وهو التاسع، والخميس الثامن، والأربعاء السابع، والثلاثاء السادس، والاثنين الخامس، والأحد الرابع. نعم. فأمرنا
النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة ولنحل إلا من كان معه هدي. قال: ولم يكن مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وجاء علي من اليمن معه الهدي فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أنا انطلق إلى منى.
وقالوا
فقالوا
بالواو
وقالوا أنا انطلق إلى منى. وذكروا أحدنا يقطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ما أهديت ولولا أن معي الهدي لحللت. قال: ولقيه سراقة وهو يرمي جمرة العقبة فقال: يا رسول الله، ألنا هذه خاصة؟ قال: لا، بل لأبد. قال: وكانت عائشة قدمت معه مكة وهي حائض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر. فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة: يا رسول الله، أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال: ثم أمر عبد الرحمن
بحج.
أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال: ثم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن ينطلق معها إلى التنعيم، فاعتمرت عمرة في ذي الحجة بعد أيام الحج.
نعم، هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه، رواه مسلم مطولا بسياق أوفى من هذا، فإنه ذكر رضي الله عنه حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ خرج من المدينة إلى يوم العيد. يقول: إنه أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن لبينا بالحج، أمرنا أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعلها عمرة ولنحل، مع أن من أحرم بالحج من الميقات لا يحل إلا يوم العيد، المفرد لا يحل إلا يوم العيد، لكن يسن لمن أحرم بالحج مفردا في أيام الحج في أشهر الحج يسن له أن يجعلها عمرة ليصير متمتعا. انتبه، يجعلها عمرة ليصير متمتعا، حكمت الله نائم اليوم، ليجعلها عمرة، إلا من ساق الهدي، وذلك لأن من ساق الهدي لا يمكن أن يحل حتى يبلغ الهدي محله يوم العيد. وقولنا إنه يجعلها عمرة ليصير متمتعا، لو أراد أن يجعلها عمرة ليتخلص من النسك ويرجع إلى بلده فهل له ذلك؟ لا، يعني لو أحرم بالحج من الميقات فلما قدم مكة قال: أريد أن أجعلها عمرة لأطوف وأسعى وأقصر وأمشي إلى أهلي أرجع. قلنا: لا يجوز هذا حتى وإن كان ذلك نفلا، لأن من تلبس بنسك لا يجوز أن يتحول عنه إلا لما هو أفضل منه، أما أن يتحول عنه ليتخلص منه فهذا لا يجوز. أمرهم أن يجعلوها عمرة، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يرونها من أفجر الفجور. ليش؟ لأجل أن يأتي الناس إلى مكة في أيام الحج وفي الأيام الأخرى، فلا يزال للبيت عامر. فقالوا: يا رسول الله، نجعلها عمرة وقد سمينا الحج. قال: افعلوا ما أمركم به. حتى قالوا هذه المقالة، قال: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، يعني يقطر منيا من أهله، لأنهم إذا حلوا من العمرة حل لهم كل شيء حتى المساء. وقالوا ذلك على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة، وإلا من المعلوم أنهم لن يخرجوا على هذا الحال، لكن على سبيل المبالغة وتقبيح هذه الحال، لأنهم كما قلت يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون: إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. شوف كيف، إذا برأ الدبر، دبر الإبل من الحمل يعني بعد الرجوع من الحج، وعفى الأثر يعني أثر طرق خفاف الإبل في البر، ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. وصفر هذه قال بعض العلماء لأنهم يأخذون بالنسي، يجعلون المحرم صفرا وصفر المحرم. المهم أن الرسول أمرهم حتى قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لحلفت. قال ذلك خبرا أو تمنيا؟ خبرا، ليطيب قلوبهم ويسهل الأمر عليهم. وهو صادق عليه الصلاة والسلام، لو أنه علم أنهم سوف يحز ذلك في نفوسهم ويشق عليهم لفعل ما هو أهون عليهم، كما أفطر في رمضان من صيامه دفعا للمشقة على أصحابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله في هذا الحديث إنه ليس معهم مع أحد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلحة، هذا بناء على علمه، وإلا فإن عامة الأغنياء من الصحابة كان معهم هدي. وفي قوله: يا رسول الله هذه خاصة لنا، قال: بل لأبد الأبد. يعني أن فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعا ليس خاصا بالصحابة، بل هو عام أبد الأبد. فإن قال قائل: ما الجمع؟